أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الذي طالما سأل عنه إخواننا الطلاب في لقائهم وطلبهم باللقاء بفضيلة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جزاه الله عنا خير الجزاء. ورغم مشاغل الشيخ، إلا أنه آثر لقاءه بأبنائه لينهلوا من معين علمه وتوجيهاته. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا، وأن يجعلنا آذانا صاغية لكلماته الأبوية، فليتفضل وفقه الله تعالى وسدده.
الحمد لله رب العالمين، وعلى نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 20 من شهر محرم عام 2021، أن ألتقي بفرق كالشافية من بلاد متعددة. يسرني هذا لأن اللقاء بين الناس يجلب المودة والإلفة، ويعرف الإنسان ما عند غيره، ويعرفون ما عنده، ويحصل بذلك النظر في بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث ومناقشة. ثم إن مثل هذه الاجتماعات يحصل بها الترويح عن النفس، لأن النفس إذا بقيت في جد دائما فإنها تمل ولا تحصل على الفائدة المرجوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فالنفس تحتاج إلى إراحة وإلى شيء من إزالة السأم والملل. وكان سبب هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: لا، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. ثم أرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير من الليل، وأمره بالنسبة للصيام بعد المحاورة أن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما. المهم أن هذه اللقاءات مع ما فيها من الفوائد فيها ترويح للنفس. وإنه لا يخفى علي بعض أعمال الكشافة، لأنها لم تحدد لي بالضبط، ولكن الشيء الذي شاهدته هو ما يحصل منهم من أعمال جليلة في مواسم الحج، حيث يخدمون الحجاج خدمة عالية بالتوجيه والإرشاد والدلالة والمساعدة. وهذا عمل لا ينكر ويشكرون عليه كثيرا. ثم إنهم في تلك المواقف يساعدون رجال الأمن ويتحملون عنهم عبئاً كثيراً من المسؤولية، وهذا خير بلا شك. ثم إن الكشافة في المدارس في كل بلد يكون فيها خير، لمعونة المحتاج وتبيين حال المعسر، وربما تبيين حال المريض الذي يحتاج إلى علاج، إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم إنني أحث إخوان الكشاف على التزام ما أمر الله به ورسوله من الحفاظ على الصلوات، والحفاظ على بر الوالدين، والحفاظ على حقوق الجيران، والحفاظ على النصح في المعاملات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كمل يا قم لا لجنبك لا لمنك لله وملائكته. وين الملائكة؟ الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. اتبعني. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. استمع. النصح أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهو كمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب إذا كنت مريضا أن يتلقاك إنسان ويحملك إلى المستشفى للمعالجة، أو لا تحب ذلك؟ أجيبوا، تحبون هذا أو لا؟ نعم نحب هذا. إذن إذا وجدت أخاك مريضا فعامله بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أوصيكم أيها الكشافة أن تكون لكم أعين، وأعني بالكشافة كشافات المدارس، كشافات المدارس، أن يكون لكم أعين بمراقبة الشباب، لأن الشباب في سن المراهقة قد يكون منهم شطحات سيئة للغاية، فيحتاج أن يتفطن الإنسان لهم، ولا سيما الشباب الصغار الذين يخشى عليهم من الشباب الكبار، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا تقل نحن والحمد لله في بلد مسلم بعيدين عن الأخلاق السافلة، هذا صحيح، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا تحقرن شيئا. أوصيكم كذلك بالنصيحة إلى عامة المسلمين: إذا رأيت شخصا قد أوقف سيارته في غير محل الإيقاف فهنا انصح وقل: إن وقوفك في هذا المكان غير مسموح به نظاما، ثم هو سبب لأن يحصل حوادث لأنك وقفت في غير موقف. إذا رأيت شخصا لم يلتزم بتنظيف الشوارع، بمعنى أنه يلقي الزبالة في وسط الطريق ولا يبالي، فانصح وقل: يا أخي ضع هذا في محله، والحمد لله الذي وفق هذه الحكومة لتوظيف من يقوم بهذه الأمور. والأبواب كثيرة واسعة. أوصي الشباب الكشافة أن يلتزموا الأخلاق الفاضلة، فمثلا إذا كانوا في مباراة مسابقة كرة قدمية فلتكن عليهم سراويل تستر ما بين السرة والركبة، لأن كشف شيء من الفخذ ولا سيما مع الشباب يؤدي إلى الفتنة. والأمر سهل والحمد لله، بدل ما تطلب من الخياط أن يفصل لك لباسا يستر ما بين السرة وأعلى الفخذ زده، وليكن ما بين السرة وإيش؟ بين السرة وإيش؟ والركبة، لأن هذا أبعد عن الفتنة، والإنسان يجري من هذا مجرى الدم. كذلك أوصيكم بأنه عند المسابقات يجب أن تكفوا ألسنتكم عن الأقوال النابية كتعيير الآخرين والسخرية بهم عندما ينهزمون وما أشبه ذلك مما يجري بين بعض الشباب، لأن المقصود هو التمرين على هذا العمل المعين، وليس التطاول على وليس المقصود التطاول على الآخرين. ثم اعلم أن الإنسان إذا عير أخاه بذنب فإن الغالب أنه سيبتلى به، ولهذا جاء في الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وفي أثر في الأثر الآخر لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أوصيكم كذلك بتوجيه الطلاب إلى معاملة الأساتذة بالتبجيل والاحترام حتى ينتفعوا من الأساتذة، لأن الأستاذ إذا رأى نفسه مهانا عند الطلاب فإنه لا يثمر شيئا. ثم هو سوء أدب، الأستاذ أكبر منك، الأستاذ له فضل عليك، فكيف تعامله بالكلمات النابية؟ وعلى الطالب أن يصبر حتى لو فرض أن الأستاذ ظلمه بشدة أو ظلمه بنقص درجات أو ما أشبه ذلك، عليه أن يصبر، لأن دوام الحال من كمل دوام الحال من المحال، والصابر هو الظافر. فليوصى الطلاب باحترام الأساتذة والصبر على ما يكون منهم من أذى أو حيف، والعاقبة للمتقين. في حضوركم إلى هذا البلد كيف تصلون؟ أتصلون قصرا وجمعا، أم جمعا بلا قصر، أم قصرا بلا جمع؟ قل يا أخي. أنت من الضيوف ولا من البلد؟ يلا كيف تصلي؟ مع الجماعة قصرا أو إتماما؟ إتماما. طيب جمعا أو إفرادا؟ جمعا. طيب كيف تتم وتجمع؟ طيب الجماعة ما ليسوا يجمعون، هذا الواقع الآن، هذا الواقع أنكم تصلون مع الجماعة وتجمعون، ها تصلي مع الجماعة كل صلاة وحدها، ها جمع، ها كل فرد لوحده، إذن ما في جمع. وما دمت مع الجماعة في البلد ستصلي أربعا، الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع، تمام. ما رأيك لو صليت قصرا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ ها طيب، ولا على سفر ما 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 يصلي قصر؟ طيب كيف تقول ما يجوز؟ إذن قل يجوز. نعم، لا إله إلا الله، كيف ما يجوز أن تكون نقصر؟ الآن لو صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. من يعرف؟ تفضل اسرع. نعم طيب، يعني يصلي ركعتين ركعتين وكل فرض الحالة، لعل الذي يكون إماما من أهل البلد كذا. أسألك، من يصلي بكم؟ واحد من أهل البلد ولا واحد من البلاد الأخرى؟ هو اللي يصلي بكم؟ اللي يصلي بكم من أهل البلد. طيب لا، ما يمكن، إذا صلى بكم واحد من أهل البلد فلا بد أن يتم بالنسبة لكم أنتم، إذا صليتم خلفه لازم أن تتموا، فهمت؟ لكن لو فرض أن إمامكم منكم فلكم قصد. واضح؟ مو واضح؟ الحمد لله. طيب اسلم. بالنسبة لصلاة الراتبة، اي نعم، الا ان كنت من اهل البلد، من اهل البلد. طيب من الضيوف، بالنسبة لصلاة النافلة، هل تصلون نافلة؟ أسن الرواتب والتهجد وصلاة الضحى، ها؟ إيه؟ لا ما يصير. أنت ها ما تبدأ بسفر؟ كم تبي تبقى؟ كم تبي تبقى هنا؟ زين، إذا مسافر ما علينا، ما تعتبر مسافر. أجل شددوا على أنفسكم. شوف بارك الله فيك، القريب إذا كان بيرجع الإنسان بيوم، هذا مو بسفر، كما لو كان موظف في يعني يزوه من أهل الرص، جاء وأدى الوظيفة ورجع، هذا ما قال مسافر. لكن يبقى يومين ثلاثة، هذا مسافر. ولذلك أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما حجوا كانوا يقصرون. على كل حال، الآن فهمت من كلامك أنك تعتبر نفسك غير المسافر، وعلى هذا فتصلي الرواتب وغير الرواتب، تمام؟ طيب، ولعلنا ننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن يجعلكم من أدلة الخير والداعين إليه، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان هناك أسئلة فنرجو الله أن يوفقنا للصواب.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على توجيهاته وكلمته الطيبة. سائل نقول: فضيلة الشيخ، أوصيتنا بهذه الوصايا الأبوية، نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ونحن في مثل هذا السن، ما هي الأسباب التي تعيننا على مواجهة الشهوة مع هذه الفتن المنتشرة؟
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا واحد. ومن الأسباب أيضا أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة ما يثير الشهوة، لأن الإنسان بشر، إذا رأى ما يثير الشهوة عبر التلفزيون أو في بعض المجلات فليعرض عن هذا. ثالثا أن لا يحدث نفسه كثيرا بذلك، بل كلما أحس فليتلهى عن هذا، وليطالع بعض الكتب أو يذهب إلى صديقه أو ما أشبه ذلك من ما يلهيه عن هذا. خامسا أن يكون هناك دعوة من أهل العلم ومن الشباب أيضا إلى تخفيف مؤونة النكاح، كم المهر الآن متوسط المهور عندنا؟ كم؟ 40,000. هذا بالنسبة للشاب الذي لم يتوظف وليس عنده أب غني، صعب جدا. فأرى أن العلماء خطباء الجمع وغيرهم أرى أن يكثروا أو أن يكثروا من حث الناس على تخفيف المهور، وأن يتقدم وجهاء البلد وأغنياء البلد إلى تطبيق ذلك بأنفسهم. وإني محدثكم عن شخص دعاني لأعقد النكاح لابنته، فلما انتهت الخطبة وهي أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، قلت لولي المرأة: زوج. فقال: زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره ريال. سمعت الكلام ولا لا؟ سمعتم؟ قدره ريال. فقلت له: هذا غلط، المهر ليس الريال اللي بيدك الآن، المهر ما أرسلت إليهم من الذهب وغير ذلك. فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال، وقال: أنا لم أزوج بنتي الدراهم، وإنما زوجتها رجل. ولولا أن هبتها لهذا محرمة لوهبتها بدون شيء. مثل هذا الرجل يشجع، ولا أظن أننا نعدم مثله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس القبعة بقسميها ذات المظلة والتي لا مظلة لها كما على رؤوسنا؟ على رؤوسنا في شكلين يا شيخ.
أما التي ليس فيها رفرف هذه ما فيها شيء. نعم، ما فيها شيء. وأما ذات الرفرف ففيها شيء من الناحية الطبية، فيها أن العين إذا لم يكن لديها منعة لاستقبال شعاع الشمس فإنه يضر هذا، لأن هذا الرفرف يمنع رؤية شعاع الشمس فتضرر العين بهذا. ثم أني أسألكم: هل هذا من عاداتنا أو لا؟ نعم، ليس من العادات، فكيف نعدل عن عاداتنا القيمة إلى عادات أخرى واردة ليس فيها مصلحة لنا، بل بالعكس. ولذلك ينبغي لنا أن يكون لنا شخصية بارزة متميزة ليست ذنبا لغيرها، حتى نستقل بما نحن عليه من لباس وغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله أني أحبك في الله. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو إذا كان للتوثيق فإنه يطلب من للتوثيق فإنه يطلب من قبل إدارة التعليم أو من قبل وزارة المعارف، أفدنا مأجورا.
أقول للسائل: أحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة للتصوير الوثائقي لا أرى فيه بأسا، سواء كان في الفيديو أو في الكاميرا، لأن هذا حاجة. والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط اللي عليه الصور لا تتبين فيه الصورة إطلاقا، إنما هي نبرات معينة إذا مرت عليها إذا مرت على الآلة المعروفة ظهرت الصورة. وأما الآلة التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي ليس في التحميض ولا تعديل، فهذا في الحقيقة ليس بتصوير. واضح؟ ليش ليس بتصوير؟ لأن هذا الذي سلط الكاميرا على ما أمامها لم يصنع أي شيء، غاية ما هنالك حرك الزر لأجل تشتغل، لكن هل خطط الوجه؟ الجواب لا. العين لا، ما عمل أي شيء، صورة من خلق الله عز وجل قابلها بهذه الآلة فصورتها. الآن لو كتبت أنا بيدي كتابا ثم أدخلته على التصوير وخرج، هل يقال إن هذا الكتاب كتاب المصور والكتاب أنا؟ أجب يا رجل، ولا ما فهم السؤال؟ أنا كتبت كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم صورته بآلة التصوير خرجت الصورة، هل تكون هذه الحروف التي أمامي هل تكون من كتابة المصور ولا من كتابتي أنا؟ من كتابتي أنا، هذا نفس الشيء. ولذلك نجد أن الكاميرا يمكن أن يصور بها الإنسان الأعمى، يوجهها إلى الجهة التي يريد أن يصورها ويصور وهو أعمى، ما أدري ولا خطط ولا زين شيء. لكن يبقى لماذا صورها؟ هل هو لقصد محرم فهي حرام، أو لقصد مباح فهي مباحة، أو لأمر يحتاجه فهي مباحة أيضا؟ نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التصفيق مع الشرح لو تكرمت؟
التصفيق إذا كان طربا فإنه لا يجوز، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز، وإذا كان تشجيعا فإنه يجوز. أما الطرب فمعروف، مثلا أناس تقابلوا يغنون ويصفقون، هذا ما يجوز. التصفيق إذا كان طربا فإنه لا يجوز، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز، وإذا كان تشجيعا فإنه يجوز. أما الطرب فمعروف، مثلا أناس تقابلوا يغنون ويصفقون، هذا ما يجوز. وأما العبادة فكما يفعله الصوفية، تجدهم يذكرون الله على إيقاع معروف وهم يصفقون، وكذلك يفعله أهل الجاهلية كما قال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيش؟ مكاء وتصديع. هذا لا يجوز، إذا كان لهوا لا يجوز، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز، إذا كان للتشجيع فلا أرى فيه بأسا. وما أشد فرح الصبي إذا أجاب بالصواب وصفق له الفصل، يفرح فرحا عظيما. وشيء لم يرد الشرع بتحريمه وفيه إدخال السرور على الآخرين لا بأس به. نعم.
هذا للتسجيل. فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب أريد أن أتوب، ولكن كلما عزمت على التوبة فعلا أتوب إلى الله، ولكن سرعان ما أرجع، فوجهني وفقك الله عز وجل كيف أعزم على التوبة ولا وأقلع عن المعصية ولا أعود إليها مرة أخرى.
الإنسان من طبيعته أن يضعف أمام إرادة المعصية إلا من عصم الله. فأقول للأخ التائب الذي يعود إلى الذنب، أقول: أبشر بأن توبتك مقبولة، لأنه ليس من شروط التوبة أن لا يعود، بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. وإذا عاد فليتوب إلى الله وليستغفر، ثم إذا حدثته نفسه بالمعصية فليذكر عظمة الرب عز وجل، وليذكر أنه تاب إلى الله، والتوبة كالمعاهدة يجب الحفاظ عليها. ثم إن أمكنه أن يتلهى عن هذه المعصية بأنواع الملهيات المباحة فليفعل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التحية الكشفية؟
نعم، كيف هي؟ كيف التحية الكشفية؟ ها؟ من؟ يلا بدون كلام، ها؟ بدون كلام كذا بس، وبس يعني قوة. هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عن السلام بالإشارة. قال العلماء: إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فليشر، أو كان أصم لا يسمع فليشر، لكن يجمع بين الإشارة والقول. أما مجرد أن يقوم ويشير بيده على وجه القوة والجلد فهذا لا يجوز، لأنه مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ألا يمكن أن يفعل هذا مع السلام؟ أجيبه: يمكن ولا ما يمكن؟ ممكن. طيب هذه التحية والسبب، يعني إذا مر الكشاف مع الناس قام يقول كذا كذا، ولا إذا بدأت الرياضة؟ نعم، ما يخرب. متى يعطيها؟
حينما يقابل،
له لابد أن يجمع بين هذا وبين السلام باللفظ.
يقول فضيلة الشيخ: الكشافة مرتبطة بنظام عالمي شبه موحد، فما موقف المسلم من بعض النظم التي قد يكون فيها محاذير أو شبه محاذير شرعية؟ هل أنفذها أم أتركها؟
ما خالف الشريعة من النظم فإنه مرفوض، ولا يجوز لأحد أن يقوم به، حتى لو أمر به من فوقك لا تمتثل ما دام حراما، لأن الذي فوقك يجب عليه أن يخضع لأمر الله ورسوله كما يجب عليك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. أما إذا كانت النظم فيها فائدة وفيها ضبط للعملية فهذا لا بأس به. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يبتعد الشاب عن العادة السرية؟
يبتعد إذا علم أنها حرام، ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث على تحريم العادة السرية التي هي الاستمناء باليد أو بوسادة أو غيره، أنه لو كانت العادة هذه جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أخف من الصوم ولأن فيها متعة. فلما عدل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم علم أنها ليست بجائزة، وليتصبر الإنسان. فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من شروط الوضوء غسل الفرج قبل الوضوء إذا انتقض الوضوء بالريح فقط؟
غسل الفرج إنما يكون إذا حدث بول أو غائط، وإلا فلا يجب. وعلى هذا فلو فرضنا أن إنسانا بال في الساعة 10 من النهار واستنجى ثم أذن الظهر وتوضأ فقط، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن الاستنجاء إنما هو لتنظيف المحل، تنظيف الفرج، فلا يجب تنظيفه مرة أخرى إلا إذا حصل ما يجب التنظيف. ولكن ما رأيكم لو توضأ لصلاة الظهر هل يصلي العصر إذا بقي وضوءه؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، رجل توضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه إلى العصر، هل يصلي صلاة العصر بوضوء الظهر أو لا بد من التجديد؟ يصلي، نعم يصلي. فلو قال لكم قائل: أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا قام إلى صلاة العصر؟ فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن. طيب لو قال قائل: هذا رجل فيه سلس البول، سلس البول يعني البول دائما، وتوضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه، يعني لم يحدث بحدث آخر ودخل وقت العصر، هل يلزمه أن يتوضأ ثانية أو يكفي الوضوء الأول؟ ما فهمت الجواب. يتوضأ ثانية؟ يتوضأ ثانية؟ نعم. اختلافكم الآن كاختلاف العلماء من قبلكم، يعني فيها قولان للعلماء. بعضهم يقول لا يلزمه الوضوء، لأنه لو توضأ ماذا يستفيد؟ الحدث دائم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول لابد أن يتوضأ، ولكن القول بأنه لا يلزم الوضوء أقرب إلى الصواب، لأن إيجاب الوضوء فيه مشقة من جهة، ولأنه ليس هناك دليل واضح على وجوب الوضوء لكل صلاة. الآن انقلبت الحال، بدل ما تسألون وأنا أجيب صار المعنى أني أسأل وأنتم تجيبون. رجل صلى الصلاة بغير وضوء ناسيا، فهل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا يلزمه؟ طيب من صبية أجب، يتواضع ويصلي ولو كان ناسيا. أيوة، بعد ما انتهى من الصلاة ذكر أنه صلى بغير وضوء، يتواضع ويعيد الصلاة. طيب إنسان آخر كان ما خالف، كان على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى، لما سلم ذكر أنه أن على ثوبه نجاسة، ها يصلها ويصل مرة ثانية، الظاهر يمكن بعضهم يخالف. إذن إصابته في الأول محاها خطأه في الثاني. نعم طيب شف اسمعوا كلكم، هذه فائدة. إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا صلى بثوب نجس ناسيا أن يغسله فصلاته صحيحة على القول الراجح، ولا بعض العلماء يقول يجب يعيد. وبذلك نقول إنه يستحق 75% من الجائزة. بارك الله فيه. طيب نأخذ سؤال ثاني. رجلان صلى يا جماعة فصار المأموم عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نخليها كل المسألتين، جاهل وعالم. نعم، إن كان جاهلا صحت صلاته. ما نبهه الإمام، الإمام أجهل منه. يلا نعم صحيحة. طيب إذا كان عالما يعيدها. تمام، الجواب صحيح، الجواب صحيح. ولكن لاحظوا أن القول الراجح فيما إذا صلى عن يسار إمامه ولو عالما فالصلاة صحيحة، لأن وقوفه عن يمين الإمام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. بارك الله فيه. بقي إذا وقف الإمام المأموم هل يتقدم الإمام على المأموم وإلا يتساوى يسويه؟ أجب. تمام جيد، لأنه يوجد في بعض الكتب الدراسية ما عاد غيروها أو لا إن الإمام يتقدم شوي، هذا غلط، لازم يكون الإمام والمأموم سواء. بارك الله فيك، خذ جائزتك. نعم نسأل، ما تقولون في طفل له أم من الرضاء وليس له أب؟ طفل له أم من الرضاع وليس له أب، من يعرف؟ طفل له أم من الرضاع وليس له أب. يلا له أم من الرضاع وليس له أب. تفضل. الكشاف أصاب في حضوره إلى هنا وأخطأ في الجواب، من يعرف؟ ولكن هذا جيد جماعة، إذا هذه من السياسة، إذا لم يعرف الجواب يقول السؤال غلط. والله هذه نكتة، لو قيدوها نكتة هذه قيدها. طيب لا، عشان ما يروح الوقت أقولها لكم. جاء واحد يلا أخاف يقول السؤال غلط. ومن الذي له أم ولا أب وليس له أب؟ من الرضاع، له أم من الرضاع وليس له أب، ما يوجد. إذن أضف صوتك إلى صوت الطالب، يا السؤال غلط. طيب يا جماعة ما ودي أن يروح الوقت على غير فائدة. امرأة أرضعت طفلا مرتين وهي بذمة زوج، ثم إن الزوج طلقها وتزوجت آخر وحملت منه ووضعت وأرضعته، أي الطفل اللي رضع منها مرتين أرضعته من الثاني 3 مرات، كم الجميع؟ 5 رضعات. صارت أم من الرضاع، وليس للطفل أب، لأنه لم يرضع من لبن الزوج الأول 5 ولا من الزوج الثاني 5، فصار له أم وليس له أب. واضح يا جماعة؟ طيب بالعكس، له أب من الرضاع وليس له أم، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أفهمتم يا جماعة؟ رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين، تكون أم له ولا لا؟ الرضاع المحرم خمس مرات، أرضعته مرتين والثانية أرضعته ثلاث مرات، المجموع خمس مرات من لبن الزوج هذا. المرأتان لم يكونا أو لم تكونا أمين، تمام؟ واضح؟ الحمد لله، بارك الله فيك. لازم ناخذ أسئلة ولا يكفي؟
يقول فضيلة الشيخ: أتيت من أبها إلى القصيم ووالدي غير راض عني عند ذهابي إلى هنا، وفي أول الأمر كان موافقا ثم غير كلامه في آخر الأمر، فما حكم ذلك؟
الأمر وقع الآن، لو سألتني قبل أن تأتي قلت لا تأتي، ولكن الآن الأمر وقع، فبلغ والدك سلامي وقل له إني أشفع لك أن يسامحك الوالد. يكفي الجواب هذا ولا ما يكفي؟ يكفي إن شاء الله. قل له أن مثلا ذهبنا إلى هناك وأننا فلان يسلم عليك ويقول أشفع له أن يسامحه، لكن في المستقبل إذا أبى الوالد طاعة الوالد واجبة.
يقول السائل فضيلة الشيخ: متى يستحب قراءة آية الكرسي؟
اقرأ آية الكرسي كل ليلة وكل صباح يوم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
ما حكم التفخيض عند الفرح والسرور فقط؟ تفخيض السيارات، يقول عند السرور والفرح تفخيض السيارات.
التفخيض ايش؟ السيارات. أضف إلى هذا التطعيس، يسوون التطعيس بعد عند الفرح. أقول هذا في الحقيقة من البطر، أنعم الله علينا بنعم عظيمة والحمد لله، فاستخدامنا إياها بمثل هذا العبث غلط عظيم. ثم التفحيط أحيانا إذا كانت الأرض مفروشة بالنبات يدمر النبات، ثم ربما مع الفرح والنشوة ربما أنه يدفعها بقوة ويكون أمامه شيء يقضي عليه. لذلك أنهى إخواننا الشباب عن هذه العادة السيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في بعض التسجيلات تباع أشجار إسلامية للأناشيد لكنها مصحوبة بالجفوف والطبول، فما حكم ذلك؟
لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصحوبة بهذا، أما إذا كانت خالية من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة هل هو سليم أو غير سليم. ونصيحتي لإخوان الشباب أن يحرصوا على الأشرطة المفيدة كأشرطة تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية أو مسائل علمية ينتفعون بها وينفعون. لكن لو أن نساء في حفل زواج اشترينا من هذه الأشرطة التي ليس فيها إلا الدفوف والأناشيد فيها سليمة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأنه إذا كان فعلهن بأنفسهن جائزا فهذا مثله.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى معسكر الخدمة العامة للحج وقد علمونا أنه لا يسمح بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة، أخبرونا بالسماح بذلك، فهل يجوز لنا الإحرام من عرفة أم لا؟
نعم يجوز الإحرام من عرفة، لأن الحج إذا أراده الإنسان من مكة جاز من مكة وجاز من عرفة وجاز من مزدلفة وجاز من منى. أما إذا أراده قبل أن يأتي إلى الميقات فإنه يجب أن يحرم من الميقات.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لبس اللباس الضيق سواء في الرياضة أو الكشاف؟
سواء ليش؟ أرى أن الأولى للرجل أن لا يلبس الضيق، لأنه لابد أن يتبين به مقاطع الجسم، وهذا فتنة لا سيما مع الشباب الصغار، فليتخذ لباسا واسعا يزول به المحذور. هذا آخر سؤال، هذا آخر سؤال، لأنكم كشافة ولا نحب أن نطيل عليكم فإنكم تريدون الراحة. لا آخر سؤال، آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: غير خاف عليك وفقك الله أن الشاب يصاحب أصدقاء كثر، فما هي مواصفات الصديق الذي تنصحون به؟
نعم، هذا سؤال مهم، والصحبة لها تأثير على المصاحبة، ولهذا قال الأول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يعطيك تبرعاً أو يبيع عليك أو تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإياك وقرناء السوء، واحرص على قرناء الصلاح والخير الذين يعينونك على البر والتقوى وينهونك عن الفحشاء والمنكر. وبإمكانك أن تختبر الأصحاب، إذا صحبتهم أسبوعاً أو عشرة أيام عرفت من هو أهل للمصاحبة ومن ليس أهلاً. فإياك إياك أن تصاحب من لا خير فيهم، سواء كان ذلك في أفكارهم وعقائدهم أو في أخلاقهم أو في عباداتهم. أسأل الله أن يهيئ لنا ولكم قرناء صالحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشكركم على حسن الإصغاء، وأعتذر إليكم إن كان اللقاء طويلاً.